بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة محاضرات عنونت من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نذكر فيها أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، ونستقي منها ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للوحيين الكتاب والسنة، منهج الصحابة، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كنا في المحاضرة الماضية مع أثر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، عند نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا الأثر لعظم فوائده الكثيرة. وقد روى هذا الأثر البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وذكرنا في المحاضرة الماضية مجموعة فوائد، واليوم إن شاء الله نكمل هذه الفوائد. فقد قال الصديق في يومها مبينا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه، قال الصديق: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا ما كان من الصحابة إلا أنهم نشجوا وبكوا عندما نطق الصديق بما نطق به رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجلد في إظهار هذا الحق، وبين الأصل العظيم الذي جاء به الأنبياء والرسل، تجريد التوحيد لله عز وجل، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد. فالعمل يجب أن يكون لله وحده، فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا، ومن سواه ميت ولا بد. فقد قال الحق جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان. فالأصل في خلق السماوات والأرض عبودية الله جل وعلا وحده، وإفراد العبادة له جل وعلا. وهذا اليوم كان يوم عظيم، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحابة التزموا بالتوحيد، التزموا بطاعة الله، وقبلوا هذه الحقيقة، حقيقة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر جدا عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بفضل من الله تعالى أخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بشيرهم ونذيرهم، وقد مات، فكان لهذا النبأ الوقع العظيم في نفوسهم. وهنا يعني يذهل الإنسان ويغيب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تمسكوا بكلام الله جل وعلا من حيث العبودية لله عز وجل. فقد كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم في قلوبهم بعد الله عز وجل، ولذلك ما كان منهم إلا الخضوع والائتمار لأمر الله. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا يستفيد السني أن الأصل الأول والأصل العظيم دعوة الأنبياء والرسل، توحيد الله جل وعلا وتجريد التوحيد لله والعبادة لله، وأن أصل الخلق ودعوة الأنبياء والرسل توحيد الله جل وعلا وإفراد العبادة لله جل وعلا، ويكون التوحيد بألوهيته وبأسمائه وصفاته وربوبيته جل وعلا. لذلك خضع الصحابة لأمر الله ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء موضوع الدفن أيضا جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال مقتديا بالأثر: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. انظر توحيد اتباع الأثر، توجيهات النبي، هكذا هدي الصحابة. فدفن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من أن دفن النبي ما يكون إلا في المكان الذي توفي فيه. هنا نعلم بأن السلفي السني الأثري مقتدي ولا يبتدي، بل هو مقتدي بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكون السني دائما ناصح لله جل وعلا ويدعو إلى سبيل الله جل وعلا، إلى سبيل الله جل وعلا بالحكمة وبالمجادلة الحسنة وبالوجه الحسن وبرفق ولين. لذلك قال حبر الأمة ابن عباس: كونوا حكماء علماء حلماء. هكذا يكون السني وقاف عند أمر الله جل وعلا، خاضع لعبودية الله جل وعلا. ولا بد أن نعلم أن الصديق عندما قال ما قال إنما قالها بحكمة. فانظر ماذا صنع، أن العبادة لله والعبودية لله، وأن الله حي لا يموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر يموت كما مات الأنبياء من قبله، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، أي لا نعبد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هو نبينا قدوتنا معلمنا الأول، ولكن لا يعبد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل السنة أهل وضوح وبيان في هذا المعنى، فهم الذين حاربوا الفرق الضالة في من جعل شد الرحال إلى قبر النبي عبادة، بل قالوا هذه بدعة وإحداث في دين الله جل وعلا. هذه هي حقيقة أهل السنة، هذه هي حقيقة أهل الأثر. ولكن انظر إلى لغة الصديق في بيان نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعني حكيما في بيانه، ذكر الجزء الأول ومن ثم أتى بالشواهد التي تبين مراد الله جل وعلا وتبين ما يجب عليه المسلم من الخضوع لأمر الله. إنك ميت وإنهم ميتون، لاحظ وجه الشاهد، أتى بآية واضحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ثم أتى بالآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انظر إلى منهجية الصحابة في البيان والاستدلال، في البيان والاستدلال. فهذا نهج أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، وهو نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا موقف حاسم واضح، وأهل السنة يتبعون أوامر الله جل وعلا في كل شيء. انظر على سبيل المثال للحصر، عندما أمر موسى وهارون عليهم السلام أن يذهبوا إلى رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول لا رب فوقي، مع هذا يأتمرون لله جل وعلا في قوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رجل بهذا الكفر في ربوبية الله لا في ألوهيته، ولكن يأمر الرب جل وعلا بأن يقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رجل بهذا الكفر والرب سبحانه وتعالى يأمرنا كما في الآية، ويأمر موسى وهارون عليهم السلام بالقول اللين والحكمة في البيان لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بغيره؟ إذا كان من ينطق بهذا الكفر الصريح تكون الدعوة له بالحكمة، وما يكون واضحا ويعني جليا لإزالة الباطل لعله يتذكر أو يخشى. إذن من هدي أهل السنة تسهيل وتبسيط وتوضيح الحق لإيصاله للعقول والأذهان، ولإدراك هذا الحق ولفهم هذا الحق لابد من اختيار الكلمات المناسبة والعبارات الواضحة التي تيسر على الناس الوصول إلى الحق. وهذا ما رأيناه من أثر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما أوضح هذه الحقيقة في جموع الصحابة، وخضع الصحابة وبكوا عندما سمعوا هذا الحق، عبودية لله جل وعلا والتزاما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تأصيل وتثبيت على التوحيد الخالص لله، وأن الله جل وعلا حي لا يموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فقد كان موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أمر بإنفاذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أسامة، واستمر بهذا الحق المبين في الثبات على أوامر الله جل وعلا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيان ومن سنة ومن تأصيل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.